السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا، معي مجموعة من المكالمات تنتظر. تفضلي أختي أمة الله.
عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك أمة الله من ليبيا شيخ.
تفضلي أختي، أهلا وسهلا.
أنا يا شيخ جاءتني الدورة وأنا عمري 15 عاما، وكان ذلك أول صيامي، لكن سمعت أحد المشايخ يقول إن سن البلوغ تبدأ في الرابع عشر، هل هذا يعني أن أقضي رمضان وأنا في الرابع عشر حتى وأنا تأتي للدورة؟
لكن أنت أتتك عمرك 15 سنة
وأنا عمري 15 سنة.
طيب يا أمت الله،
هل أقضي وأنا عمري 14 أم لا؟
إن شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا باسم.
السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرة طيبة إن شاء الله.
أهلا وسهلا أخوي.
يا شيخ طبعا بدي لما يجي أصلي صلاة الظهر، طبعا تكون في بيتي من أصلي صلاة الظهر، لما نجي مثلا بصلي الراتب حتكون النية اني بصلي مثلا الراتب اللي قبل الظهر وبعد الظهر، لكن كيف نبي نجمع بالنية بين مثلا الراتبة اللي قبل الظهر أربع ركعات، والحديث اللي يقول من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله جسد على النار، كيف نبي نجمع بالنية بينها؟ مثلا بالقلب هل نحكي شيء أو يجي في بين النية نبي نجمع بينها أو كيف التأمية؟ هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، طبعا يوم الجمعة مثلا عندي بحافظنا على صلاة الضحى أربع ركعات، ومثلا اللي بنصلي الأربع ركعات قبل الظهر يوم الجمعة قبل الصلاة، يعني كثير واحد يقول مطلقة ما قالتش كيف مثلا كانت مطلقة.
طيب يا باس.
السؤال الثالث والأخير يا شيخ، لتركيب الأظافر في اليدين أو الرموش، هل هذا حرام أم حلال يا شيخ؟
إن شاء الله تسمع الجواب.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك. خليفة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هالبرنامج.
الله يحفظك.
يا شيخ أنا أطلب منك بس أنك توجه كلمة، لأن الحين يا شيخ في كل واحد قام يفسر القرآن على كيفه. ياخذ آية يفسرها مثل ما يريد، يفسرها على مزاجه. آية تنطبق على اليهود يطبقها على المسلمين. فيا شيخ أريد كلمة بخصوص بهذا الخصوص.
إن شاء الله يا خليفة.
شكرا.
جزاك الله خير. راشد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ممكن يا شيخ تشرح حديث حبك الشيء يعمي ويصم؟
حبك الشيء
يعمي ويصم.
طيب أبشر. مرحبا. عبد الله.
السلام عليك.
عليكم. أم عبد الله، عليكم السلام.
عبد الله مساك الله بالخير فضيلتك.
النور والعافية، مرحبا.
حياك الله، حياك الله، الله يعافيك يا ربي. فضيلتك الشيخ، اللي ولدي يعني مولود، بس يبي يسأل يعني الشيخ هل أفضل يعني الموس هذا يحطوه على الرأس ولا عاد الماكينة هذه مال الحلاقة، يعني رقم 2 ورقم 3، ما حكمة يعني في هذا الشيء فضيلتك؟
إن شاء الله، إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير. والله يحفظكم ويحفظنا إن شاء الله.
آمين يعني آمين.
يحفظ المسلمين بعزة الله إن شاء الله
يا رب.
يا الله، الله يحفظك يا رب.
أم نبيل. أم نبيل.
إيه هاي الحاجة وياك.
تفضل يا أخي.
شيخ.
مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وأنا شيخ.
أخفض التلفزيون، أخفض التلفزيون، الله يرضى عليكم. اسمعوني من الهاتف. تفضل أم نبيل.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. أنا من العراق شيخ.
ونعم ونعم، مرحبا أختي.
الله يخليك شيخ، أنا معجبة برنامجك، الله يخليك يمتك العافية.
آمين وإياكم، بارك الله فيك.
شيخ أنا عندي طلب عندك، أطلب من الله من عندك.
تفضل أختي.
أنا مهجرة وراء أرملة صغيرة، ابني اليوم ولا ثلاث سنين أخذوه، ساومون مبالغ وما يفعلون، يخلوني لا أواجهه ولا أشوفه، ما عندي شيخ، ما عندي دا أروح أنطيهم وصف ابني، واليوم ولا ثلاث سنين يا شيخ.
الله يعيننا وياكم، الله يعيننا وياكم.
طالبة من الله من ولدي العم المساعدة إن شاء الله.
يا رب، عسى الله يسر يا أخت الفاضل، عسى الله عز وجل أن يفرج عني يا رب. نعم. سعاد. تفضل يا سعاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، في بعض الناس تصين أيامات قضاء رمضان من ثاني يوم العيد الفطر، هل هذا صح ولا لا؟ معناه يبدو من ثاني يوم العيد الفطر. السؤال الثاني، احنا معناها قدامنا جامع يا شيخ، ما فيش مؤذن خاص، لكن كل واحد يجي يدن، لدرجة مرات صغار صغيرين يدنوا، ومرات معناتها حتى كبار حشى الأذان وحشى كلام الله على أساس أن أصواتهم مزعجة. هل شو تنصح في هذه الحالة يا شيخ؟ السؤال الأخير، أنا لقيت قريبتي لدرجة الجان معناها تكلم على لسانها، أنا خايفة يا شيخ أن الجان تخلي جسمي، ولا معناها مش عارفة لدرجة اليوم اللي بعدها نحس بوجع في يدي وشعور.
لا لا سعاد، سعاد سؤالك الثالث إيش هذا؟
قلت لك أنا لقيت قريبتي
إيه؟
لما لقيتها حسيت أن الجان يتكلم على لسانها
إيه؟
معناتها وفي اليوم الثاني يعني حسيت روحي مش عارفة، كنا بقدر الله معناها الجان خش لي معناها جسمي، معناها شني حسيت بوجع في يدي وحسيت بشرود في الدهن، هل هذا الشعور صح ام هذه كلها تخيلات؟ وضح لي يا شيخ ان هل صحيح ان الجان يتكلم على لسان الانسان ويدخل الجسم ولا لا؟ كلها تهيؤات بس.
طيب يا سعاد
بارك فيك.
مرحبا. ام راشد،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك الشيخ، عندي سؤال عن الدوره الشهريه. وأنا عندي الدورة شهرية تطول لمدة 15 يوم أو أكثر، وسويت الفحوصات والتحاليل سليمة، فتبدأ من نقط وتنتهي في نقط.
قديم ولا جديد الأمر هذا؟
هذا من عدة شهور بس، بس بعرف متى تبدأ الدورة ومتى تنتهي، وهل كدرة تعتبر يعني الطهر؟
إن شاء الله أبشري.
والسؤال الثاني، أمي مقعدة من ذوي الاحتياجات، وهي ما تستطيع الحج، يعني هي بالأكسجين ويعني حتى يعني الأكسجين ما 24 ساعة.
هي.
فهل يعني نسوي الحج البدل بدالها؟
إن شاء الله يا أم راشد.
الله يبارك فيك.
مرحبا أختي. أم عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم الإنسان كثير الحلفان، يعني كل شيء يقول أقسم بالله علي العظيم. السؤال الثاني يا شيخ، لو بيت انسرق منه شيء والبيت دي يقول إن احنا نحلفه البيت كله عن مصحف أو سواء يمين، يعني مين اللي محد سرق الشيء دي، يعني يجوز؟
يعني تجمعون أهل البيت كله متحلفونهم؟
ايه، يقول له يحلف ان انا ما اخذت الشيء دي على المصحف او يمين يعني.
طيب يا عمر،
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. خلاص طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع عندي الاخت جميلة والاخ حسين، طبعا من يوم الجمعة الماضي لان ما استطعنا حقيقة الاجابة على اسئلة جميلة. تقول اخوها توفي في 15 رمضان وكان عليه قضاء من رمضان طبعا، تقول مريض بالسكر. العجيب أنها ذكرت بأنها أخوها من عام 1992، تقول ما يصوم، عنده مشاكل صحية وكذا، تقول وما كان يخرج الفدية، تقول ما الحكم؟ خديجة، أسأل الله تعالى أن يغفر لأخيك وأن يرحمه وأن يعلي درجته. أولا بالنسبة لقضاء رمضان واجب، لا يجوز للإنسان الذي عليه أيام رمضان أن يتركه ويتساهل، هذا واحد. الأمر الثاني، من لم يستطع الصوم بالكلية مثل حالة أخوك هذا، ما يستطيع حسب ما ذكرت أنت، عنده مشاكل في السكر وكذا ما يستطيع الصوم بالكلية، فإنه ينتقل إلى البدل، والبدل هو الإطعام. فذمة أخوك الآن مشغولة، بارك الله فيك، من عام 92 إلى الآن ذمته مشغولة بالصيام، ولذلك الآن تأخذون من تركته، إذا خلف تركة تأخذون وتخرجون عن كل سنة من هذه السنوات من عام 92 إلى الآن، لأن هذا حق واجب، هذا حق الله عز وجل. الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء، ولذلك الآن ذمة أخوك مشغولة بهذا الصوم، الآن ما يستطيع الصوم، ينتقل إلى البدل. كان الواجب طبعا عليكم تنبهون في كل سنة، زوجته، أولاده، أخوانه، خواته، أنت، كل سنة. طبعا هذا احنا ما نقدر نقول لو، الآن مضى هذا الأمر، الآن الواجب عليكم بارك الله فيكم كل سنة من السنوات تنوون بكل سنة 92 93 إلى السنة الماضية، تخرج تطعمون عن كل سنة 30 مسكين، وإذا لم يترك شيء فلو تتبرعون أنتم له إذا ما ترك مثلا مال، ما ترك يعني تركة، ممكن تتبرعون أنتم عنه، يعني أنتم تقدمون له يعني خير، لأن الآن ذمته مشغولة بمثل هذا الأمر. حسين بارك الله فيه يقول بأنه يعني بعد تكبيرة الإحرام هل أستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم قبل الفاتحة؟ أخوي الفاضل حسين بارك الله فيك، الآن إذا جيت تصلي طبعا النية محلها القلب، ما تتلفظ بها، تنوي هذه صلاة ظهر، هذه صلاة عصر، هذه مغرب، هذه عشاء، هذه فجر بقلبك، ثم تقول هكذا الله أكبر، هذه اسمها تكبيرة الإحرام. أول شيء تقوله بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا واحد. أو تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وسأشرحها لك لأن عندك سؤال ثاني حول دعاء الاستفتاح. بعد دعاء الاستفتاح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه في الركعة الأولى بس، ما تكررها في الركعات الثانية، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الفاتح. الركعة الثانية خلاص ما تجيب دعاء الاستفتاح، تقوم لما تقوم للركعة الثانية تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، تقرأ، لا دعاء الاستفتاح تجيبه مرة ثانية ولا تجيب إيش الاستعاذة. بارك الله فيك. حسين يقول هناك دعاء، هل هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح؟ يقول آتي به الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وبعدين يقول أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أخوي حسين بارك الله فيك، أولا ورد بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من دعاء استفتاح، منها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين ذنوبي وخطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، منها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ومنها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وأدعية كثيرة. الأدعية هذه الثلاثة أدعية الاستفتاح منها ما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة، ومنها ما كان يقول في قيام الليل. أما ما كان يأتي به في صلاة الفريضة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو اللهم باعد بيني وبين خطايا اللي ذكرته، أو وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. أما في قيام الليل فكان يقول التكبير هذا ثلاثا، الله أكبر الله أكبر كبر الله أكبر كبير والحمد لله كثير، وأيضا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ولبعض أهل العلم بحث كامل في هذه، يعني سرد ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الاستفتاحات، وأيضا قسمها على ما يتعلق بالفرض وما يتعلق بالنفل. هذا واحد. الأمر الثاني أو الثالث بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة من حيث الحكم الشرعي، بمعنى أن الإنسان لو قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة صلاته صحيحة، ترك سنة. لكن هذا ما يجعل الإنسان يتساهل في السنة. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يعتقد بأن دعاء الاستفتاح واجب، وهذا غلط، هو سنة مستحبة، فلو لم تستفتح لا في الفرض ولا في النفل صلاة صحيحة. أمر آخر، أدعية الاستفتاح هذه المنوعة ما تأتي بها في صلاة واحدة، ما تجمعها في صلاة واحدة، لا تأتي بدعاء واحد. يعني أنت قلت لي تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله، هذا ورد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقول أقول وجهت، نقول غلط. إما تقول هذا ولا هذا يا أخوي حسين، تقول اللهم وجهت وجهي الذي فطر تكتفي به في الصلاة الواحد، الصلاة اللي بعدها ممكن تأتي بالدعاء الثاني، ولو التزمت أحد الأدعية فهذا أفضل بارك الله فيك. أمت الله تقول بأنها يعني أتتها الدورة عمرها 15 سنة، تقول سمعت أو قيل لها بأن المرأة تبلغ إذا بلغ سنها 14 سنة، تقول هل علي قضاء هذه السنة؟ لا يا أخت الفاضل. أولا عندنا لا يجب لا تجب العبادات ولا يجري القلم على الإنسان من حيث التكليف إلا إذا بلغ وكان عاقلا طبعا. والبلوغ يعرف بثلاثة أشياء بين الرجل والمرأة، وتنفرد المرأة بشيء رابع. أول هذه الأشياء بلوغ سن 15 سنة في أصح أقوال أهل العلم، صحيح في خلاف لكن هذا أصح أقوال أهل العلم. إذا بلغ الذكر أو الأنثى 15 سنة فقد بلغ وجرى عليه القلم. الثاني الاحتلام، والاحتلام هو إخراج المني في المنام أو في غير المنام، فإذا خرج المني فهذه علامة ماذا؟ على البلوغ. الثالث نبات الشعر الخشن حول القبل اللي يسمى العانة في الذكر والأنثى، فإذا ظهر الشعر الخشن وليس الناعم هذا بلوغ، وهذا مهم جدا. ولا حياء في الدين فيما يتعلق بالعبادات ضروري، لأن بعض الناس للأسف الشديد عنده إهمال. ويضاف أمر رابع للمرأة الحيض، فإذا حاضت المرأة وعمرها 12 سنة يجب عليها أنها تصوم مكلفة، لا تنتظر إلى 15 سنة. لو حاضت البنت وعمرها 9 سنوات خلاص كلفت، لو حاضت البنت وعمرها 14 كلفت، لو حاضت البنت وعمرها 16 نقول لا مكلفة قبل، لأن بلغت السن وهو 15 سنة حتى لو لم تحض بلغت السن. فيا أخت الفاضلة ما دام أنك يعني بلغتي في سن 15 يعني أتتك الدورة في سن 15 هذا سن بداية البلوغ، قبل ذلك لست ببالغة، ولذلك لا يجب عليك قضاء ما فاتك إلا إذا أحببت أنت كونك متعودة على الصيام وكذا تقول والله أبغى أقضي اختيار من عندك ما في بأس وتؤجرين على ذلك. باسم يقول كيف أنوي الآن السنة الراتبة القبلية والبعدية؟ يقول أنا أنوي الظهر وأنوي كذا. أخي الفاضل، أولا النية معناها العزم على فعل الشيء، فكل من قصد شيء فهو ناوي. فلما تأتي أنت إلى صلاة الظهر وتريد أن تكبر أنت ناوي صلاة الظهر، خلاص النية في القلب، فكل من قصد شيئا فهو ناوي، كل من عزم على شيء فهو ناوي. الأمر الثاني مثل ما ذكرت لك النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ولذلك النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. ولما ذكرت التقال عزم القلب، عزم القلب ها هذه النية. الأمر الآخر النية شرعت للتمييز بين أمرين، تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. تمييز العبادات عن العادات، في عادات صورتها مشابهة للعبادة فالنية هي التي تفصل. الغسل، في غسل تبرد، في غسل تنظف، في غسل جنابة، في غسل حيض، ها إيش اللي يفرق بين هذه؟ النية. الآن مثلا الصيام، في صوم تعبد لله بترك الطعام والشراب والجماع بوقت مخصوص، وفي صوم لا حمية، حمية رجيم يسمونه رجيم وحمية، ما الذي يفرق هذا عن هذا؟ النية. فلذلك النية تفرق العبادات عن العادات، وأمثلة تطبيقات كثيرة. النية تفرق رتب العبادات بعضها عن بعض، تميز رتب العبادات بعضها عن بعض، هذه فريضة هذه نافلة، هذه مقضية هذه منذورة، هذه مؤداة هذه مقضية، وهكذا. فالمقصود يا أخي الفاضل لما تأتي أنت الآن تصلي قبل الظهر أربع، تنوي بالأربع، الأربع اللي قبل الظهر، نية التي بعد الظهر مستقلة. لماذا؟ لأن يفصلها فرض، ولذلك تأتي فتنوي بقلبك بأن هذه السنة الراتبة القبلية فتصليها. ما تجمع النية البعدية معها تقول صلي هذه والنية اللي بعدها، لا، نية السنة البعدية مستقلة، ولذلك بعد ما تنتهي من الفريضة تشرع في صلاة السنة البعدية أربع ركعات أو ركعتين بنية جديدة مستأنفة بارك الله فيك. باسم يسأل يقول يوم الجمعة هو محافظ على صلاة الضحى، يقول كيف أصلي صلاة الضحى مع أن هناك نفل مطلق؟ من جملة النفل الذي تصلي ما دمت أنك مواظب على صلاة الضحى بارك الله فيك، فعندك الوقت الكافي لصلاتها قبل صلاة الجمعة في المسجد، صليها ركعتين الحمد لله، وصلي ما شئت من الصلوات المطلقة، لأن ما في سنة قبلية قبل الجمعة يعني راتبة، إنما السنة المطلقة. فإذا كنت مواظب على صلاة الضحى وش اللي يمنع؟ تقوم تصلي ركعتين بنية صلاة الضحى. باسم يسأل عن تركيب الأظافر والرموش. أخي الفاضل، بالنسبة لتركيب الرموش والأظافر فيما يظهر والله تعالى أعلم وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لأن تركيب الرموش هذا من الوصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصل ولعن المستوصلة، والعبرة بالفعل بغض النظر عن الزمن. بعض الناس، بعض الحريم يقول لك لا هي ساعة فقط وساعتين، أو مثلا مناسبة، أو والله كذا، أو للزوج. لا، جاء النص عام في لعن الواصلات والمستوصلات، ولذلك المرأة تجتنب هذا الأمر. لكن يجوز لها مثلا استعمال الكحول، يجوز لها استعمال مثلا يعني الأشياء التي أباح الشرع، أما ما ورد فيه لعن فتجتنبه المرأة. بالنسبة للأظافر، من سنن الفطرة تقليم الأظافر وليس إطالة الأظافر، فتركيب أظافر والعياذ بالله بمثل هذه الصورة هذا يعني فيه بشاعة زيادة على أن المسلم والمسلمة مطالبان بتقليم الأظفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال 10 من الفطرة، وفي لفظ 5 من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار. طيب، عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله أخواني وأخواتي. الأخ خليفة بارك الله فيه من العين يريد كلمة توجيهية حول يعني جرأة بعض الناس حول تفسير القرآن. يقول والعجب أنهم يأتون إلى آيات نزلت في المشركين فينزلونها على أهل الإسلام. أخي الفاضل خليفة بارك الله فيك، أولا الإقدام على تفسير القرآن يجب أن يكون بعلم، ومعنى العلم أن يكون عند الإنسان أدوات التفسير، الأدوات الشرعية، أن يكون عنده الأهلية والقدرة على تفسير القرآن. ولا يجوز لأحد أن يقدم على تفسير القرآن من دون علم، حتى قال محمد بن سيرين من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من فسر القرآن برأيه يعني من دون علم فأصاب، يعني هذا التفسير مثل ما يقولون ضربة حظ، فأصاب فقد أخطأ وأثم. لماذا؟ لأنه أصلاً ما عنده الأدوات، ما عنده العلم الشرعي الذي من خلاله يفسر القرآن، وهذا يقود إلى الجرأة على تفسير القرآن العظيم. ولذلك القرآن يفسر بأربعة كما قال العلماء: القرآن يفسر بالقرآن، والقرآن يفسر بالحديث، والقرآن يفسر بأقوال الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، والقرآن يفسر بلغة العرب. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أقوام يأتون بعده أو في آخر الزمان، قال لا ألفين رجل متكئ على أريكته يقول ما أخذنا ما وجدنا في هذا القرآن أخذناه، وما لم نجد فيه لم نأخذ، أو كما قال. وهذا وجد في الخوارج نسأل الله العافية والسلام، حيث إنهم جاءوا إلى نصوص القرآن، فجاءوا إلى الآيات التي نزلت في المشركين فأنزلوها على المسلمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، فجاءوا إلى آيات نزلت في أهل الكفر فأنزلوها على الصحابة، وأنزلوها على التابعين، وأنزلوها على العلماء، وأنزلوها على أهل الإسلام. ولذلك للأسف الشديد مثل ما ذكر أخوي خليفة، فيه جرأة في الوقت الحالي سببها العجب، خاصة مع هذه التقانات ومع هذه الأجهزة ومع هذا الفضاء المفتوح ومع هذه يعني السهولة عند الناس في قضية الكلام والرغي والكتابة والكذا، أصبح بعض الناس عنده جرأة عجيبة على كتاب الله عز وجل، والله ما كانت موجودة، وجدت في عصور سابقة، لكن بمثل هذا الأمر غاية في الغرابة. يعني يوجد من الناس من لا يصلي، يوجد من الناس لو سألته كيف تتوضأ ما عرف، ويوجد من الناس من هو منغمس ها في الآثام والخطايا ويتجرأ على تفسير القرآن. يعني أرأيت بنفسي وشاهدت وسمعت من يعني يوزع الآيات، جالس يوزع الآيات يقول هذه كذا وهذه كذا، وهو لا يصلي، وهو لو سئل عن أبسط الأمور الشرع ما عرفها، ومع ذلك صار عنده جرأة على كتاب الله عز وجل. وهذا يدل والعياذ بالله على رقة في الدين وعلى قلة مخافة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر غاية في الخطورة، هذا أمر غاية في الخطورة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن الأب وفاكهة وأبا، مع أنه معروفة في عند الصحابة، هو ما عرفه، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعرف، وتوقف وعرفها الصحابة رضي الله عنهم. فهذا يدل على ماذا؟ على مخافة الله عز وجل وعلى على أن الإنسان يعلم بأنه إذا جاء وأقدم على تفسير كلام الله الذي هو صفة من صفاته فإنه يقدم على أمر عظيم. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يتقحموا هذا الباب، فإن من تقحمه إنما يتقحم جراثيم جهنم، نسأل الله العافية والسلام. هذا الباب باب خطير، هذا الباب لا يتصدى له إلا أهل العلم. الآن للأسف الشديد يأتي بعض الناس يأتي إلى آيات القرآنية فيطوعها ويلوي عنق الآية ونص الآية يلويه على شيء في هواه ونفسه. وبعضهم الآن جعل من القرآن مثل الورشة، مثل الورشة الآن جعلوا الآيات أخضعوها للتجارب وأخضعوها لكذا، وهذا ما ينبغي. الله عز وجل أمرنا بتعظيم كتابه، أول آية في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الله عز وجل أقسم بكتابه، صاد والقرآن العظيم والآيات كثيرة. المقصود بأنه لا يجوز للإنسان أن يتصدى لتفسير القرآن هو يجهل. كثير من الأبجديات، أبجديات التفسير، فضلا عن أنه يصل إلى مرحلة يقول والله كذا. وبعدين للأسف يعني يوجد عند بعض الناس يقول لك والله يا أخي وش عندنا عقول، يقول عندنا عقول مثل ما عنده، لماذا نرجع للعلماء؟ وهذه دسيسة إبليسية، وهذا مكر شيطاني يدخل فيه على بعض الناس. يعني هل العقول تتساوى؟ ما تتساوى. الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، ما قال اسألوا كل أحد، فاسألوا أهل الذكر. والناس بين أمر، إما عالم ولا متعلم، إما عالم وإلا متعلم. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يتركوا هذه الجرأة على كتاب الله عز وجل. والذي يعني عرض عليه أمر ولا شيء ما يعرف يقول ما أعرف، يقول ابن عباس والإمام مالك رحمة الله عليه وكثير من أهل العلم يقول من قال من أخطأته لا أعرف أصيبت مقاتله، وكان يقولون لا أعرف نصف العلم، نصف العلم. أما قضية التجرأ، حتى بعض المتخصصين قد يكون تخصص في الحديث أو في الفقه أو في أصول الفقه ولم يتخصص في القرآن، لا يجوز له أن يفسر القرآن وما عنده أدوات التفسير. يعني الآن تعرفون تخصصات، ولذلك الآن تجد بعض العلماء في فن إذا سئل عن آية قال لا والله اسمح لي اسأل فلان لأنه مفسر. هذا هو الدين وهذا هو مخافة الله عز وجل. أما يأتي أناس للأسف الشديد بمثل هذه الجرأة ويتعرضون لكتاب الله عز وجل بمثل هذا الهجوم الفاضح وهذا الجرأة العجيبة، هذه غاية في الخطورة. ما كان معروف يعني في 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 بدايات يعني حياتنا، ما كان الناس كانت تخاف الله عز وجل. ناس كثير من الناس ما كانوا أبدا يجرؤون يقول اسأل العلماء. الآن أصبح الناس كونوا والله عندك القدرة أنك تدخل على مواقع وعندك حسابات، هذا يجعلك تتجرأ على كتاب الله. الآن والعياذ بالله يعني خصلة العجب الآن عند الناس، أصبح الناس ما دام عنده قدرة أن يكتب ويدخل وكذا يقول أنا ليش وش اللي يعني وش اللي يخالفني عن الناس؟ لا، يخالفك أنك تعرف قدرك وتعرف بأنك غير متعلم، وابذل اطلب العلم حتى تكون مفسر، اثني ركبك عند العلماء حتى تكون من المفسرين. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. راشد يقول يريد شرح لحديث حبك الشيء يعمي ويصم. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حبك الشيء يعمي ويصم، هذا لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، والمعنى أن الإنسان إذا أحب الشيء حبا بالغ فيه فإنه يعميه ويصم ويصمه، بمعنى أنه لا يجعله ينظر إلى الأخطاء والعيوب. وهذا موجود للأسف، يعني بعض الناس الآن يحب شخص معين، يحب شخص معين، وحبه لهذا الشخص جعله يعني يتصور بأنه معصوم أو تصور بأنه مقدس أو تصور بأنه نموذج ومثال للكمال، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك حتى الخطأ اللي يصدر من هذا الشخص تجده يسوغه، يقول لا قصد كذا، حتى هو كأن يدخل في النيات. وهذا المعنى الصحيح موجود. ولذلك الآن بعض الناس لو تقول له مثلا ما رأيك بمن يقول كذا، يقول أعوذ بالله هذا كلام خطير. فإذا قلت له قالها فلان توقف، قال لا يمكن ما قاله ويمكن قصد شيء ثاني ويمكن ويمكن. هذا المعنى حبك للشيء يعمي ويصم. أحيانا ليس بالضرورة أن يكون أشخاص، قد يكون أشياء ثانية. يعني قد تحب مثلا شيء معين بحيث أنك لا ترى السلبيات فيه، فهنا يعني شبه يعني في الحديث هذا وإن كان ضعيف يكون تشبيه المعنى بأنه كأنك أعمى وأصم، ما ترى ولا تسمع أمام السلبيات وأمام الأخطاء. أم عبد الله تقول ولدها يعني جاه مولود، تقول أيهما أفضل الحلق بالموس أم بالمكينة؟ لا، الحلق بالموس أخت الفاضلة، لأن هذا الشعر شعر الولادة يسمونه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ويحلق يوم سابعه، فإذا وجد يعني حلاق أو وجد شخص يتقن الحلق بالموس من دون ما يؤذي الطفل طبعا هذا هو المشروع، وإذا ما وجد لو يعني حلق بالمكينة بشكل يعني يستأصل الشعر هذا مشروع. وهذا بالمناسبة أم عبد الله سنة مو بواجب، يعني لو ما أحد فعل ما عليه شيء والحمد لله. أم نبيل من العراق، أسأل الله تعالى أن يفرج عنك يا أخت الفاضلة، وأسأل الله عز وجل أن يفك أسر ابنك، أسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء والفتن عنكم يا أخت الفاضلة، هذا الذي والله أستطيعه، فأسأل الله جل وعلا أن يفرغ على قلبك الصبر وأن يثبت أقدامك وأن يعني يهديك ويلهمك رشدك إنه خير مسؤول. سعاد بارك الله فيها تقول يعني هل يجوز صيام القضاء ثاني يوم العيد؟ نعم يجوز، ما في بأس، يوم العيد هو المحرم صومه بالنسبة لعيد الفطر، ما يجوز صوم يوم العيد، اليوم الثاني يجوز. بعض العلماء يقولون الأفضل أنه يعني يأكل ويشرب ويفرح أفضل، يعني لا يقولون بأنه، يقول هذا أفضل، لكن لو صام من ثاني يوم العيد ما في بأس. بالنسبة للأضحى لا يجوز صيام يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يوم النحر وأيام التشريق يعني 11 و12 و13 أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. سعاد تقول يعني قدامنا جامع وفيه مؤذن، لكن للأسف الناس يتجرؤون على الأذان، الصغار الأطفال والكبار وبعضهم صوته ليس بجيد، تقول ما الحكم؟ ما يجوز، هذا افتئات، هذا تعدي، ما يجوز، حرام، هذا لا يجوز للناس أن يتقدموا على المؤذن إلا إذا كان المؤذن مريض أو مسافر، أو مثلا أذن لشخص قال إذا تأخرت أنا عن الوقت قم يا فلان وأذن. أما هذه الفوضى، هذه فوضى، هذه ليست من الشريعة، لا يجوز الإنسان أن يتقدم على الإمام ولا على المؤذن بالأذان، ويجب على إمام المسجد أن يلقي كلمة على الناس ويذكرهم بالله، يخوفهم بالله، يقول لا أسمح لأحد، أنا المسؤول عن المسجد، أنا والمؤذن، هذه فوضى، بهذه الطريقة يصبح المسجد فوضى وعبث، هذا ما ليس محل عبادة، محل المسجد محل عبادة، أما هذه الفوضى تجعل تخرج هذه الصفة عن كونه محل عبادة. اللي أذن قبل المؤذن وتجرأ عليه سيتجرأ أن يقيم قبل الإمام، وسيتدخلون في المكيفات وفي الأنوار وفي الإضاءة وفي الفرش وفي قفل المسجد وفتح المسجد، يصبح ملعب، هذا مو مسجد. يعني الآن مسؤولية الأوقاف عندكم، مسؤولية الأوقاف أنهم يأمرون الناس بمثل هذا، ومسؤولية الإمام أيضا ويذكرهم بالله، لأن مسألة مش مسألة عادية، مسألة شرعية، حرام التقدم على الإمام بمثل هذه الطريقة وعلى المؤذن، هذا افتئات ولا يجوز. بارك الله فيك. سعاد تقول بأن قامت فرقت امرأة تقول فيها مس، تقول بعدين شعرت بأنه أنا يعني يدي ثقيلة وكذا، يعني هل هذا يعني كونه دخل في يعني الجان؟ يا أختي سعاد بارك الله فيك، هذه أوهام، مجرد أوهام اللي أنت تعيشينها الآن، يعني قضية والله أنا خيل لك بأنه دخل فيك وكذا، هذا غير صحيح، وهذا لا يعني ينفي كون الجن يدخلون الإنس، لا هذا ثابت، الله عز وجل يقول لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ووردت أحاديث وإن كانت يعني متكلم فيها من جهة الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى أناسا مجانين ومتلبس بهم الجن، هذا موجود ومعروف والتجارب معروفة، لكن كون الشخص يقوم فيرقي شخص آخر يقول دخل فيه، هذه أوهام، قد تكونين أنت غير مستعدة، أو تكونين أنت غير متقنة للرقية، أو تكون عندك خلفية سابقة يعني استصحبتيها أثناء الرقية، يعني هذا الهاجس معك هاجس وتخيلتي هذا الشيء، لا 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 ابتعدي عن هذه الوساوس، وهذا مجرد وسوسة من الشيطان وما عندك إلا العافية. أم راشد تقول عندها يعني الدورة الشهرية تطول يعني مدة 15 يوم أو أكثر، وهذا بدأ معها من أشهر،
يعني تقول التحاليل كلها سليمة، تسأل تقول ما العمل؟ أخت الفاضل، ربنا جل وعلا علق أحكام الحيض على وجود الدم، يقول جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فما دام أن الدم متصل، الدم متصل ولا انقطع، ونفس دم الحيض أسود ثخيل أو رائحة كريهة، ينزل سائل غير متجلط ولا متجمد، هذا دم حيض لو 15، هذا دم حيض. ولذلك تجلسين أخت الفاضل حتى ترين الطهر. الطهر يعرف بشيئين: الطهر بالقصة البيضاء، السائل الأبيض المعروف عند النساء يخرج ينزل بعد الدورة، أو الجفاف، النقاء التام وهو مدة 24 ساعة، يعني لو احتشيت شيء ما خرج شيء، هذه يسمى طهر بارك الله فيك. بالنسبة للكدرة والصفرة، زمن العادة حيض في أصح أقوال أهل العلم، إذا نزلت بعد الطهر هذه ليست بحيض، فيها الوضوء فقط، تتوضأ المرأة وتصلي. إذا نزلت الكدرة أو الصفرة أو الخيوط أو الإفرازات بعد الطهر هذه ليست بشيء، بارك الله فيك. أم راشد تقول بأن أمها مقعدة ويعني ما تستطيع الحج، حتى أنها مركبة أكسجين وكذا، تقول ممكن نرسل يعني لها حجة؟ نعم يا أخت الفاضلة، ممكن، ممكن ترسلي لها حجة بارك الله فيك، ما دام أنها في مثل هذه الحالة، لأن عندنا قاعدة أن النيابة في الحج تصح عن اثنين فقط، عن جنسين: الجنس الأول الميت اللي مات وما حج، يحجون عنه، والجنس الثاني الحي المريض، مرض لا يرجى برعه، يعني عاجز عجز كامل، هذا يحج عنه. فالوالدة يعني حسب ما شرحتي لي أم راشد واضح أن حالتها يعني صعبة جدا، ما يمكن أن تحج، فمقعدة وأيضا مركب الأكسجين، لو أرسلت حج لها تؤجرون على ذلك. أم عمر بارك الله فيها تسأل تقول: هناك يعني ما حكم الإنسان كثير الحلفان، يعني يحلف كثير؟ أولا أختي الفاضلة، يجب على المسلم أن يعظم اليمين، أن يعظم القسم واليمين، يقول جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. ولا يجوز ابتذال القسم واليمين بمثل هذه الصورة التي يفعلها كثير من الناس، على كل شيء يقسم ويحلف. وسبحان الله، من تعود الحلف والقسم مع مرور الوقت يبدأ يقسم كاذبا على كل شيء، على كل شيء، حتى الكذب يقسم عليه، وهذا والعياذ بالله يدخله في أمور ضيقة ومسارب ضيقة جدا، ربما يتورط والعياذ بالله ويكسب آثام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المؤمن من صفاته يعظم اليمين ولا يلجأ إليه إلا وقت الحاجة والضرورة أو في مسائل الشرع والدين. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن المنافقين وعن الكفار أنهم يكثرون الحلف، ليش؟ لأنهم يجعلون الحلف جنة ووقاية بينهم وبين أغراضهم الخبيثة. يقول جل وعلا: اتخذوا أيمانهم جنة. المنافقين لما يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء: والله العظيم يا رسول الله كذا، جنة، حتى يعني يقول، يعني كأنهم يقول رسول: يا رسول، شوف نحن مؤمنين ونقسم بالله، فيتخذونها جنة. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. أيضا يقول جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا، شف، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم، نعوذ بالله. يقول جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف كثير الحلف، هذا المشركين والمنافقين دائما يكثرون من الحلف. فالمؤمن لا بد عليه، بل يجب عليه أن يحفظ يمينه، ومن حفظ اليمين أنك تقلل منه، لأنك تقسم بالله العظيم، وإذا أردت أن تقسم لا تقسم إلا على مثل الشمس في رابعة النهار، متأكد 100%. أما الواحد دائما حلف، لا، هذا غلط. وكذلك أن لا تحلف إلا بالله، ما تقول والله أبوي وشرفي وعرضي والنبي والولي والكعبة والسماء والأرض، هذا ما يجوز، حرام. الحلف لا يكون إلا بالله، والله وبالله وتالله. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. فتقول والله مثلا وحياة الله، يجوز الحلف بصفة من صفات الله، وحياة الله مثلا وكتاب الله مثلا القرآن، هذا جائز. أما الحلف بغير الله هذا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يطول بعمرك، أنا كان عندي سؤال.
تفضل.
عندي صديقة يعني دائما تفتي، هي مش إنها متعلمة ولا، ها لا، بس لأنها تصلي وصلاتها يعني دائما يكون أظافرها مصبوغة. إذا قلت لها ما يجوز تقولي لا عادي الأعمال بالنيات، فهم يدخنون وعادي يتوضون، يوم يتوضون يدخنون، وعقب ما يدخنون بس يروحون يمضمضون. فأقولهم الوضوء باطل، يقولون لا عادي، فإحنا دخلنا على الجوجل وشفنا قايلين ابن باز، فهذا الشيء عادي فهو مش حرام.
وانت بعد محمد تفتين بعد الله يهديكي.
لا والله أنا ما أفتي، بس يعني اللي أنا عارفة
إيه، لأن
يعني
الدخان ما يبطل هو الدخان ما يبطل الوضوء، فهنا عاد شوي، لكن هذا بتكلم عليه إن شاء الله بتوسع، وهذا ما يجوز.
ويجوز هالإنسان إنه يحط مانيكير وهذا وعادي يروح يصلي؟
إيه هذا كله إن شاء الله بنتكلم عليه الآن، إحنا في آخر البرنامج.
يعني إيه؟ أحيانا عندهم يعني عندهم يعني عندهم فتاوي أنا أسمعها لأول مرة عندهم، احاول اني افهمهم ان هذا شيء غلط. يعني في اشياء انا اللي احنا نعرفه يعني في المدرسه اللي خذيناها، في الكتاب اللي خذيناه، انه يا حرام يا حلال، يعني ما في ان هي لازم واحد يسهل. وانا كنت بعرف شيء واحد، الاعمال بالنيات، هل هذا على كل شيء؟
لا مو بصحيح.
في اشياء مو بن
مو بصحيح،
في شيء يسوونه الاعمال بالنيات
مو بصحيح. هذا كل شيء، كل يعني مسائل الدين كلها يرجع للكتاب والسنه لكن ان شاء الله بفصل لك محمد، لكن الظاهر والله اعلم بكره، لان وقت البرنامج انتهى. بس اجاوب على سؤال ام عمر الثاني،
اهم شيء ان نسمع الجواب.
لا ابشر ان شاء الله بتوسع فيه باذن الله.
الله يطول
نكتفي بقى. وعمرك طويل، مرحبا. نكتفي أم عمر بارك الله فيها، تقول يعني في سؤالي الثاني خلاص انتهى الوقت، تقول بأن في البيت انسرق حاجة، تقول حلفنا أهل البيت كلهم، يجوز هذا على المصحف أو يمين؟ أخت الفاضلة يعني أنا ما أدري والله، أنا أشوف اللي إذا انسرق شيء في البيت وحلفوا كل أهل البيت، واضح أن البيت منعدم الثقة بين أفراده، واضح ما ينبغي حقيقة يعني توزيع التهم على كل أهل البيت، ما يمكن. يعني الآن مثلا إذا انسرق شيء في البيت تروحون لأبوكم الكبير أو جدكم تقول تعال احلف أنك ما سرقت، أو الجدة الكبيرة، مو معقول. فيا أخت الفاضلة هذا بعد مسألة مهمة جدا تنتبهون، جرح المشاعر هذا خطير جدا. يعني بعض الناس الآن انسرق له مرة، انسرق له عقد ولا خاتم ولا شيء، كل أهل البيت تساوين الخدم تساوينهم بالأب والجد والأم والجدة، مو معقول هذا، مو معقول. ولذلك الإنسان يبحث ويستفسر ولا يلجأ إلى القسم إلا في حالة الضرورة، حالة الضرورة إذا اتهم والله واحد ولا وحدة في البيت معروفين بالهذا، أما يعمم عليهم لا. ولذلك احصروا مشاكلكم يا أخت الفاضل، لا توسعونها، ضيقوها بارك الله فيكم. جرح المشاعر هذا يبقى، يعني الآن جرح اليد واللسان والجسم يشفى ويبرأ، جرح المشاعر لما تتهم شخص تقول شخص أمين وكبير في السن قال والله أنت سرقت، أو إنسان صالح أو امرأة صالحة قال والله تعال احلفي أنت سرقتي ولا لا، لا لا اتقوا الله وانتبهوا لمثل هذه المسألة يا أخت الفاضلة، مسألة غاية في الخطورة. أم محمد مثل ما وعدتك إن شاء الله غدا بإذن الله إن شاء الله في أول برنامج بتكلم على هذه المسألة. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.